الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الجليلة الكبيرة، نعمة الاجتماع على طاعة الله، نعمة الاجتماع على ذكر الله، نعمة الاجتماع على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه والله من أجل النعم، هذه النعمة لا تساويها نعمة بعد نعمة الإسلام، أن يهدى العبد لطريق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وللتمسك بذلك. ثم نشكر إخواننا في هذه البلدة، نشكر أخانا الشيخ محمد على ترحابه وقصيدته، وهكذا جميع إخواننا في هذا البلد، شكر الله تعالى للجميع وجعلنا جميعا من أنصار دينه وممن يدافع عن شريعته. إخواني في الله، نقف وإياكم في هذه الليلة مع موعظة ذكرها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام عن بني إسرائيل الذين كانت فيهم المواعظ والأخبار العجيبة. فلذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يذكر للصحابة بعض وقائعهم وما جرى لهم لأخذ العبرة والاتعاظ بذلك. ومن ذلك الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لقصد الانتفاع به والاعتبار ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل أقرع أو أبرص وأقرع وأعمى أراد الله تعالى أن يبتليهم، فأرسل إليهم ملكا أي في صورة آدمي، فأتى الأبرص فقال له: أي شيء أحب إليك؟ ما هو أحب الأشياء إليك؟ قال: جلد حسن ولون حسن، ويذهب عني هذا البرص الذي قد قذرني الناس. قال فمسحه، مسح على جسده، فأعطي جلدا حسنا ولونا حسنا. قال له: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو قال البقر، حصل شك من الراوي. قال: فأعطي ناقة عشراء أي صارت في الشهر العاشر من حملها، قاربت الوضع. ثم قال له: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع وقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس. قال فمسحه، فأعطي شعرا حسنا. قال له: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملا. وقال له: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى فقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله عليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا. وقال: بارك الله لك فيها. فبارك الله لهم فيها، فنتجت الأولى وولدت الأخرى، حتى صار للأول واد من الإبل، وللثاني واد من البقر، وللثالث واد من الغنم. الآن تمت النعمة، زال عنهم المرض، كثرت في أيديهم الأموال، جاء وقت الابتلاء والاختبار. قال: فبعث الله ملكا إلى الأبرص في صورته وهيئته التي كان عليها، أي في نفس الصورة التي كان عليها الأبرص. أتاه رجل أبرص ليذكره بالحال الذي كان عليه، فقال له: إني رجل مسكين وابن سبيل، أي مسافر منقطع، قد انقطعت بي الحبال في سبري، انقطعت بي الأسباب، يعني في أشد الحاجة، فلا بلاغ لي اليوم، أي لا أستطيع أبلغ إلى بلدي إلا بالله ثم به، أسألك بالذي أعطاك هذا اللون الحسن والجلد الحسن والمال أن تعطيني بعيرا أتبلغ به في سفري. له وادي إبل، سأله بعيرا واحدا. فقال ذلك الرجل الذي كان أبرص، قال: الحقوق كثيرة. قال: ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟ فقيرا فأعطاك الله؟ قال لا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أي أبا عن جد، ونحن في الغنى والثراء. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. ثم انصرف، فأتى الأقرع في صورته وهيئته، أي أتاه أقرع مثله ليذكره بالحال الذي كان عليه، فقال له: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك هذا الشعر الحسن وهذا المال أن تعطيني بقرة أتبلغ بها. فقال كما قال الأول، قال له: الحقوق كثيرة، أي ليس أعطيك أنت فقط، بل هناك حقوق كثيرة متعلقة بهذا المال، اذهب إلى غيري. قال له: ألم تكن أقرع يقذرك الناس؟ ألم تكن فقيرا فأعطاك الله؟ قال لا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى إلى الثالث وهو الأعمى، فقال له كما قال للأولين قبله، قال: رجل مسكين وابن سبيل، أسألك بالذي رد عليك بصرك وبالذي أعطاك هذا المال أن تعطيني شاه أتبلغ بها في سفري. فقال له: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني الله، فخذ ما شئت من هذا المال ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال له ذلك الملك الذي في صورة آدم، قال: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. هذا الخبر العظيم الذي قصه علينا نبينا عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الثلاثة من بني إسرائيل، أراد الله تعالى ابتلاءهم واختبارهم. ثلاثة كلهم مصاب بعاهة ومرض، الأول منهم أبرص، والبرص هو تغير لون الجلد، والثاني منهم أقرع لا شعر له، والثالث منهم أعمى. وإذا تأملت في هذه البلاءات تجد أن أشدها بلاء الثالث العمى، أشد من البرص وأشد من القرع، ومع ذلك كان هو أشكر الثلاثة لله جل وعلا. فمدهم الله تعالى بالأموال وأذهب عنهم تلك العاهات والأمراض ليبتليهم، وأرسل إليهم هذا الملك في صورة رجل من بني آدم يسألهم، يقول للأول: أي شيء أحب إليك؟ قال: جلد حسن ولون حسن، قد قذرني الناس من هذا البرص. ثم سأل مالا فأعطي ما طلب، والثاني كذلك، والثالث كذلك. ثم ابتلاهم الله تعالى بأن أرسل إلى كل واحد منهم ملكا، أي وهو الملك نفسه كما هو ظاهر الحديث، ولكنه أتى لكل واحد بالهيئة التي كان عليها ليذكره بحاله وليذكره بما كان عليه وما هو الأمر الذي قد صار إليه الآن. فنستفيد من هذا الحديث ومن هذه القصة العظيمة التي ذكرها لنا الرسول عليه الصلاة والسلام لأخذ العظة والعبرة عن بني إسرائيل، وهم من سبقنا من الأمم ممن كان قبلنا وبعثت فيهم الأنبياء. وأخبار بني إسرائيل كما قال العلماء لا تخرج عن أقسام ثلاثة. القسم الأول منها ما جاء في القرآن، فهذا حق يجب قبوله، كقول الله سبحانه ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إلى آخر الآية. فهذا الخبر من أخبارهم ذكره الله في القرآن فهو حق. والقسم الثاني ما جاء في صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كهذا الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه، وذلك حق أيضا يجب قبوله والإيمان به. والقسم الثالث ما جاء عن علمائهم وأحبارهم ولم يرد في القرآن ولا في السنة، فهذا ما ورد شرعنا بإقراره وتصديقه فهو مقبول، وما ورد شرعنا بتكذيبه وإبطاله فهو مردود، وما لم يرد في شرعنا تصديق له ولا تكذيب فهذا يتوقف فيه، لا يصدق ولا يكذب، لأننا لو صدقناه ممكن أن يكون كذبا فنكون قد صدقنا الكذب، ولو كذبناه ممكن أن يكون صدقا وحقا فنكون قد كذبنا بما هو صدق. ولذا جاء في الحديث بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال في بعض الأحاديث لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، أي في الشيء الذي لم يرد تصديقه ولا تكذيبه في شرعنا فلا يصدق ولا يكذب. فهذا الخبر إذن من أخبار بني إسرائيل التي قصها علينا نبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته. هذا الخبر كما سبق نستفيد منه فوائد كثيرة، ونتعظ من هذا الخبر وهذه القصة بمواعظ عظيمة. من هذه المواعظ والفوائد أن الإنسان كما يبتلى بالفقر والأمراض والشدة أيضا يبتلى بالغنى وسعة المال ورغد العيش والأمن والأمان، فكلها بلاء. وبعض الناس ربما يظن بنظره القاصر أن البلاء خاص بفقر أو أمراض أو أعداء. قد يبتلى الإنسان بالأموال والسعة والصحة والعافية ويكون البلاء في حقه أشد من ابتلائه بالفقر والمرض. ألم يقل الله سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة؟ فتنة ابتلاء واختبار، فهذا المال بلاء من الله جل وعلا يبتلي به من أعطى إياه. صحة الجسد وسلامة من الأمراض والعاهات بلاء من الله جل وعلا لمن أعطاه ذلك، لينظر هل يشكر أو لا يشكر على هذه النعمة. وكما سبق أنه قد يكون البلاء بالنعم أشد من البلاء بالشدائد. جاء في سنن الترمذي بإسناد حسن عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وجاء بنحوه عن معاذ بن جبل في الحلية لأبي نعيم، قالوا ابتلينا بالضراء، الضراء الأشياء التي تضر من فقر وتشريد وأعداء وأمراض، ابتلينا بالضراء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبرنا، وابتلينا بالسراء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصبر. فتأمل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كيف رأوا أن بلاءهم بالسراء أي بالأشياء التي تسرهم من الأموال والصحة والاجتماع كان أشد عليهم من الابتلاء بالضراء. ابتلينا بالسراء أو بالضراء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبرنا، وابتلينا بالسراء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصبر. فلا تظن أيها العبد أنك إذا كنت ذا مال أو في صحة أو في اجتماع مع من تحب أو في أمن وأمان، لا تظن أن البلاء قد رفع عنك، والله إن هذا البلاء أشد. فإن البلاء بالشدائد تجد الإنسان يجد له حلاوة ولذة ويجاهد نفسه ويصبر على ذلك ويرفعه الله تعالى بذلك درجات عظيمة. أما البلاء بالرخاء وبالنعم كثير من الناس يغفل عنه ولا يظن أنه في بلاء، بل بعض الناس يأمن إذا توالت عليه النعم أمن مكر الله جل وعلا به وأمن عقوبة الله سبحانه وتعالى عليه. ولذا جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الله جل وعلا يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصية الله فاعلموا أنما ذلك استدراج يستدرجه الله به. إذا رأيتم الله يعطي عبدا من الدنيا ما يحب، يمن عليه بالنعم ويعطي من الدنيا ما يحب وهو يعصي الله جل وعلا مقيم على معصية الله، فاعلموا أنما ذلك استدراج يستدرجه الله تعالى به. فيا صاحب النعمة لا تغفل عن نعمة الله عليك، النعمة التي أنت فيها ابتلاء، ابتلاك الله كما قال الله ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتبتلى بالشر وتبتلى بالخير. صاحب العلم والدعوة والتمكين ابتلاه الله تعالى بهذا، هل يشكر وينسب هذه النعمة إلى الله ويحفظ هذه النعمة بطاعة الله أو ينسى ذلك؟ صاحب المال ابتلاه الله بماله، صاحب الجسد الصحيح المعافى ابتلاه الله تعالى بذلك، من كان في بلده آمنا مطمئنا مستقرا ابتلاه الله تعالى بذلك ليشكر نعمة الله. فلا نغفل عن نعم الله، فإن نعم الله اختبار، إن نعم الله ابتلاء، ليرى الله تعالى منا أنشكر أم نكفر، أنشكر هذه النعم أم لا نقوم بشكر هذه النعم. فهؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم الله تعالى في الحديث قال إن ثلاثة من بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم وانظر بماذا ابتلاهم، بالصحة، بالعافية، بالسلام من الأمراض، بسعة الأموال وكثرتها، وهذا بلاء شديد. قل من يصبر عند وجود هذا البلاء، بل الأصل كما قال الله تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فإذا رأى من نفسه الغنى طغى إلا من رحم الله جل وعلا. أيضا نستفيد من هذا الحديث ومن هذه القصة العظيمة ذكر ملائكة الله جل وعلا الذين هم عالم غيبي، خلقهم الله تعالى من النور، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من طين. فالملائكة عالم غيبي لا يشاهدون إلا من شاء الله تعالى أن يشاهد، كما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورة التي خلقه الله عليها مرتين. وفيه أيضا أن عندهم قدرة على التصور بصور بني آدم، بل عندهم قدرة أن يتكيفوا بصورة شخص معين، فأتى إلى الأبرص على هيئة رجل أبرص، وأتى إلى الأقرع على هيئة رجل أقرع، أي بعد أن عوفي أولئك المرضى من تلك العاهات، وأتى إلى الأعمى بصورة رجل أعمى. وهذا مما أقدرهم الله جل وعلا عليه، والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بالملائكة. نستفيد أيضا من هذا الحديث ومن هذه القصة العظيمة أننا نشكر نعمة الله جل وعلا، وأننا ننسب النعم إلى الله، وأن شكر نعمة الله جل وعلا سبب في حفظها وبقائها ودوامها. فأنت في نعمة أيها العبد، اشكر هذه النعمة. ومن شكر الله جل وعلا على نعمته أن تنسب النعم وأن تضاف إلى الله سبحانه، لا تقل فعلت، هذا شأن المشركين الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، أي هذا بعلمي وذكائي وقدرتي. وقال بعض السلف: إنما أوتيته على علم، إنما أوتيته على علم من الله أني أهل لذلك وأني أستحق ذلك. فلا تقل هذا، لا تقل بعلمك ولا بذكائك، ولا تقل هذا بعلم من الله أنك أهل ومستحق لذلك، بل نعم الله فضل ومنة خالصة من الله جل وعلا على العبد. كل صاحب نعمة يجب أن يشكر الله تعالى على النعمة وأن ينسبها إلى الله سبحانه، سواء حصل نصر على الأعداء أو حصل أمن واستقرار أو حصل كثرة أموال أو رزق الإنسان ذرية صالحة أو رزق الإنسان علما وطلابا ودعوة، كل ذلك نعمة من الله جل وعلا، يجب على العبد أن يشكر الله عليها، وأن يعلم أنه لولا فضل الله ما وصل إليه من هذه النعمة شيء. لولا كرم الله ما وصل إليك من نعمة لا شيء، لولا عطاء الله لك ما نلت شيئا من النعم. كم من أناس حرموا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر ذلك كل ليلة إذا أوى إلى فراشه، فكان يقول كما في صحيح مسلم عن أنس كان إذا أوى إلى فراشه يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا، كل ما نحتاج وكل ما يهمنا كفانا إياه، وآوانا، فكم من الناس لا كافي له ولا مؤوي. وهذا من شكر نعمة الله، شكر نعمة الله يحفظ عليك النعمة. تأمل إلى هؤلاء الثلاثة: الأعمى شكر نعمة الله ونسب النعمة إلى الله، قال: كنت فقيرا أعطاني الله، وكنت أعمى فرد الله علي بصري، اعترف بنعمة الله فحفظ الله عليه تلك النعمة وأدامها عليه. والأولان الأقرع والأبرص لم يشكروا هذه النعمة، قالوا: إنما ورثنا هذا المال كابرا عن كابر، أي لم نزل أغنياء، آباؤنا وأجدادنا كلهم في الغنى، فسلبهم الله تلك النعمة وذهبت من أيديهم. والذي شكر نعمة الله حفظ الله له نعمته وأبقاها عليه. ولذا يقول ربنا سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر زيادة في النعم، وعدم شكر النعم كفرها عذاب حاضر يعذب به الإنسان. ولذا جاء عن الحسن رضي الله رحمه الله أنه قال: أدركنا السلف يسمون الشكر باسمين، يسمونه الحافظ ويسمونه الجالب. يسمون الشكر بالحافظ لأنه يحفظ النعمة الموجودة، ويسمونه بالجالب لأنه يجلب النعمة المفقودة، فهو حافظ للنعم الموجودة وجالب للنعم المفقودة. وعدم الشكر مانع للنعم المفقودة ومزيل للنعم الموجودة. وقل نعمة كانت عند أناس فسلبت منهم ورجعت إليهم، قل أن تسلب النعمة ثم تعود. فنعمة الله جل وعلا إذا ساقها للعبد يجب عليه أن يعرف أن هذا ابتلاء، وأن يشكر الله تعالى على نعمة الله. اشكر الله على نعمة الله عليه، اشكر الله على النعم، أنت تعيش في نعمة، نعمة الإسلام، نعمة الأمن والأمان، نعمة الخير الحاصل الموجود، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة المال، نعمة الولد، نعمة الذرية. تأمل في أمم الكفر، كم من الملايين من البشر يعيش على الكفر، إذا مات إلى جهنم وبئس المصير، إذا مات خالد مخلد في نار جهنم في العذاب الأبدي السرمدي. وأنت أنعم الله عليك بنعمة الإسلام، تأمل كم من الناس يبيت خائفا ويصبح خائفا، والله كم من الناس يصبح ويمسي ويبيت في الخوف والقلق، وأنت تصبح في أمن وتمسي في أمن وتبيت في أمن وفي خير عظيم. آمن على نفسك، آمن على دينك، آمن على أموالك، آمن على أولادك، نعمة عظيمة. بعض الناس ما يأمن على ولده، يخرج ولده فإذا به يؤخذ، ويذهب به إلى المعارك والقتال رغم أنفه. ماله ليس آمنا عليه، يسلب ماله وهو ينظر. فإذا كنت في نعمة أيها المسلم أشكر الله على هذه النعمة، واعلم أن شكرك لله يحفظ الله تعالى به النعمة عليك، وأن عدم شكرك للنعمة يسلبك الله تعالى. والله إن في هذه القصة عبرة. أعمى شكر الله واعترف بنعمة الله عليه، ما قال هذا المال بذكائي ولا قال ورثت عن آبائي، قال كنت فقيرا فأعطاني الله. خذ ما شئت من هذا المال ودع ما شئت، والله لا أجهدك اليوم، أي لا أمنعك جاهدا بشيء أخذته لله عز وجل. أيضا في هذا الحديث من الفوائد نستفيد منه فضل القناعة، وأن البركة من الله جل وعلا. فكم من إنسان بات غنيا أصبح فقيرا، وكم من إنسان بات مسرورا أصبح حزينا. فاقنع بما أنت عليه، كن قنعا بما أعطاك الله، فالله تعالى أعلم وأحكم، حيث قسم العلم وقسم الدين وقسم المال، قسمه العليم الخبير الذي يعلم أحوال عباده سبحانه وتعالى. فإذا كنت في نعمة فاقنع بما أعطاك الله. تأمل هذا الأعمى، كل ما ذكر في الحديث يدل على قناعته وأن الله بارك له. تأمل أول في سؤاله الأبرص ماذا قال؟ قال أريد جلد حسن، اشترط جلد حسن، ما قال أي جلد، ولون حسن. ثم لما طلب المال طلب الإبل التي هي من أنفس الأموال. الثاني أيضا ماذا طلب؟ هل قال أطلب شعرا؟ لا، قال شعرا حسنا، اشترط أن يكون الشعر حسن. ثم سأل البقر التي هي من الأموال الطائلة. انظر إلى الثالث، عنده تواضع، عنده قناعة. ماذا تريد؟ قال أريد أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. ما قال أريد بصر قوي، أريد بصر نافذ، أريد بصرا دقيقا، لا، قال أريد بصر أبصر الناس فقط. وماذا تريد من المال؟ قال أريد الغنم، التي هي دليل على التواضع، دليل على عدم الكبر. فالقناعة أمر مهم، والبركة من الله جل وعلا. ذاك كان له واد من الإبل، صار فقيرا وأصبح فقيرا لا يملك شيئا، لأن دعاء الملك علقه بشرط، والدعاء المعلق بشرط يقتضي تحقق المشروط. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. إن كنت كاذبا في قولك هذا أن هذا المال ورثته عن آبائك وأنك لم تكن أبرص، فأسأل الله أن يردك إلى الحال الذي كنت عليها. ومفهوم هذا الحديث أن الله صيره ورده إلى الحال التي كان عليها، أبرص فقيرا. وصاحب القرع كذلك الأقرع، أقرع فقيرا، وصاحب العمى حافظ الله عليه بصره وحافظ الله عليه ماله. فالبركة أيها المسلم من الله، البركة من الله. كم من إنسان صاحب مال طائل في أيام وأسابيع يصير من أهل الزكاة، ممن يستحق أن تصرف له الزكوات، ممن كان يصرف الزكوات الطائلة صار ممن تصرف له الزكاة. وكم من إنسان كان بخلاف ذلك. فالبركة من الله جل وعلا، والقناعة لا يعدلها شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أعطاه. إذا أعطاك الله شيئا كن قنعا بذلك الشيء، كن قنعا في سؤالك، قنعا في أمورك، ذاكرا نعمة الله عليك، مثنيا على الله سبحانه وتعالى بها. أيضا في هذا الحديث من الفوائد فضل التفريج عن المحتاجين وعن المساكين وعن المكروبين، فرب إنسان مكروب في هذه الدنيا تفرج عنه يفرج الله عنك كربات في الدنيا وفي الآخرة لا تشعر بها، وأن الفرج من الله جل وعلا. كم من كربة فرجت عن مسلم ففرج الله تعالى عمن فرجها كروبا كثيرة في الدنيا والآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من فرج عن أخيه المسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في حاجة عبده ما كان العبد في حاجة أخيه. فتأمل هذا الأعمى لما وقف مع أخيه في حاجة، هو يظنه فقيرا لا يعرف أنه ملك، قال له رجل مسكين ابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، أنا مسكين وأنا مسافر وانقطعت بي كل الأسباب والوسائل، أريد منك إعانة بشاه تعطيني إياها توصلني إلى بلدي، إما يشرب من لبنها أو يبيعها ويتنقل بثمنها، هكذا فهم. قال خذ ما شئت، هذا المال مال رزقني الله إياه، كنت فقيرا فساقه الله لي، فأي شيء تريده خذه، خذ ما شئت ودع ما شئت. يا سبحان الله، من كرم عظيم وطيب للنفس كبير، فحفظ الله عليه ماله، وحفظ الله عليه نعمته، وحفظ الله عليه بصره بإعانته وتفريجه عن المكروب والمحتاج. لأنك أيها المسلم إذا كنت في نعمة لابد أن تعلم أن هذه النعمة من الله، وأن الله جل وعلا ساق لك هذه النعمة لتنفع بها عباد الله، لابد أن يكون عندك علم في ذلك. كل نعمة ساقها الله لك فساقها الله لك لتنفع عباد الله، فإذا نفعت بها عباد الله أدامها الله عليك حتى تستمر في نفع العباد، فإذا قطعت نفع العباد أخذ الله عنك تلك النعمة وصرفها إلى من يحسن إلى العباد فيها. ويدل على هذا حديث عظيم في معجم الطبراني وغيره، حديث عبد الله بن عمرو أو بن عمر، والأرجح النوع عن عبد الله بن عمر، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من عباد الله عبادا يختصهم بالنعم. اسمع يا من اختصك الله بنعمة، نعمة مال أو نعمة جاه عندك وجاهة، أو نعمة سلطان، أو نعمة علم، أو نعمة قدرة على نفع الناس في سائر المجالات. إن من عباد الله أقواما يختصهم بالنعم، لماذا؟ لمنافع العباد، لأجل أن ينفعوا العباد، ويقرهم فيها، يبقيهم فيها ما بذلوها، ما داموا باذلين لها أقرهم فيها، فإذا منعوها صرفها عنهم وحولها إلى غيرهم. والله إنه حديث عظيم لكل من خصه الله بنعمة. إن من عباد الله أقواما أناسا يختصهم الله جل وعلا بالنعم، أي يسوق لهم النعم من بين الناس ويقرهم في هذه النعم ويبقيهم فيها ما داموا باذلين لها، لأنه اختصهم بها لينفعوا العباد فيقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها عن نفع العباد صرفها الله جل وعلا عنهم وحولها إلى غيرهم ممن ينفع عباد الله. كان هناك ملوك صاروا في السجون، ألم يكن هناك من بيده الملك في الدنيا، من يحرك الأمور بكلمة؟ ألم يكن هناك أناس تتبعهم مئات الآلاف من الجيوش؟ وصاروا بعد ذلك في السجون مقيدين. ألم يكن هناك أغنياء وصاروا في عداد الفقراء والمحتاجين؟ ألم يكن هناك أصحاب علم سلبهم الله تعالى هذه النعمة ومالوا إلى الدنيا ونسوا العلم؟ ألم يكن هناك أصحاب جاه وشرف ومنزل بين الناس سلبهم الله الجاه وسلبهم الله الشرف وسلبهم الله المنزلة وصاروا في غبراء الناس؟ لتعلم عبد الله أن نعمة الله عليك لتنفع عباد الله، وإذا أردت البقاء فيها والقرار فاشكر الله عليها وانفع بها عباد الله. فإذا لم تشكر ذلك ولم تنفع عباد الله صرف الله عنك هذه النعمة وحولها إلى غيرك ممن ينفع عباد الله. هذا الأعمى نفع عباد الله فأقره الله في النعمة، أبقاه فيها وضاعفه عليها وضاعفها عليه. والأبرص والأقرع لم ينفع عباد الله، بخلوا منعوا الحقوق فعاقبهم الله وسلبهم الله نعمته وحولها إلى غيرهم. نستفيد من هذا الحديث أيضا من العبر والدروس والفوائد أن الحرص على المال والحرص على الدنيا يفسد دين الإنسان، بل ويفسد دنياه. فالحرص على المال والشح به مفسد للدين. انظر هؤلاء الأبرص والأقرع لما حرصوا على المال إلى أي منزل وصلوا؟ إلى أن سخط الله عليهم، سخط الله عليهم. فقد رضي الله عنك، قال الأعمى، وسخط على صاحبيك. وقد جاء ما يبين ذلك صراحة في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وهو عند أحمد والنسائي والترمذي وغيرهم، وجاء عن جماعة من الصحابة آخرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان، جاء في رواية في حديث جابر ضاريان، أرسلا في غنم، وجاء في حديث جابر باتا في غنم، غاب راعيها بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان ضاريان أرسلا في غنم غاب راعيها بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وهذا المثل العظيم الذي هو حقيق بالتأمل والتدبر فيه يبين النبي عليه الصلاة والسلام شدة إفساد الحرص على المال وعلى الدين، الحرص على المال وعلى الشرف شدة إفسادها للدين أشد من إفساد تلك الذئاب في تلك الأغنام. حديث عظيم. ذئبان، الذئب كما يقول أهل العلم من شأن الفساد، لا يأكل غنم واحد ويكتفي، بل يقتل ويفسد ويتلف ثم يأكل الشيء اليسير. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم ذئبين، ليس ذئبا واحدا يبقى في خوف أو في عدم استقرار، بل هما ذئبان يتشجعان ويتعاونان وهذان الذئبان جائعان، وهذان الذئبان ضاريان شديد الضراوة والشدة والبطش، أرسلا في غنم. وفي الرواية الأخرى باتا، أي طوال الليل في غنم، وهذه الغنم غاب راعيها، غنم محبوسة في مكان وغاب راعيها وتسلط عليها ذئبان. لك أن تتخيل ماذا يبقى من هذه الأغنام؟ ستفسد، ستتلف. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن إفساد الحرص على المال والشرف للدين أشد من إفساد هذه الذئاب لتلك الأغنام. فليس إفساد تلك الذئاب لتلك الأغنام بأشد من إفساد الحرص على المال والشرف للدين، بل الحرص على المال وعلى الشرف مفسد للدين أكثر من إفساد تلك الذئاب للأغنام. فلا يكون المسلم حريصا على المال، لأنه إذا حرص على المال سيفسد دينه ولا بد. فالحريص هو الذي يبذل الجهد في جمعه وطلبه وحفظه وأخذه، وقد يزيد به الحرص ويشتد به الحرص حتى لا يبالي أمن حرام أخذه أم من حلال. فإذا بلغ هذا الحال أفسد دينه. لا يمكن أن يسلم الدين مع الحرص على المال أو الحرص على الشرف. ترى الحريص على المال يرتكب المحرمات ولا يبالي، يفعل المنكرات ولا يبالي، وهكذا الحريص على الشرف الذي يريد الشرف والمنصب والمسؤولية والجاه يفسد دينه ويرتكب المحرمات ويفعل المخالفات لأجل أن يصل إلى المال وإلى الشرف. فهذا الأبرص وهذا الأقرع لما حرصوا على المال أفسدوا دينهم وأيضا أفسدوا دنياهم، دنيا ذهبت وفسدت. وذلك الأعمى الذي لم يحرص على المال بل عرضه لأخذه في سبيل الله وقال خذ منه ما شئت ودع ما شئت والله لا أمنعك من شيء تأخذه، سلم دينه وسلم ماله. فالحرص على المال فساد للدين وفساد للدنيا. كم من إنسان حرص على المال فارتكب الحرام، اكتسب من الحرام، تاجر في الحرام، أخذ المال من جهة حرام، كل ذلك بسبب حرصه على الدنيا أفسد دينه. وهكذا مما يستفاد من هذا الحديث العظيم إثبات صفات الله جل وعلا. فالله جل وعلا له أسماء وله صفات يؤمن بها أهل السنة والجماعة كما أخبر الله بها وكما أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فوصف الله تعالى في هذا الحديث بالرضا والسخط، فالله يرضى عمن شاء من عباده ويسخط سبحانه على من يشاء من عباده، وهما صفتان من صفات الله الفعلية نؤمن بهما كما أخبر بهما كما أخبر عنهما نبينا عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول عن نفسه ليس كمثله شيء، فإذا وصفناه بالصفات فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. أيها الناس، يطول المقام في ذكري هذه الفوائد والعبر والدروس المستفادة من هذه القصة العظيمة التي قصها علينا نبينا عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يعتبر ويأخذ العظة ويتعظ بذلك. قال الله سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالقصص فيها عبر، فيها مواعظ، وفيها عظات للعبد يقف عندها ويستفيد منها. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا ودعوتنا وأخلاقنا وأعمالنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم اجعل مجلسنا هذا خالصا لوجهك الكريم، لا رياء فيه ولا سمعة، والحمد لله رب العالمين.